السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ورحمة بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعد، أحبابي الكرام، ما زلنا مع جارحة الفرج اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن هي سلاح ذو حدين، إما أن يكون سبب لدخول العبد الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه أي لسانه وما بين فخذيه أي فرجه أضمن له الجنة، وإما أن يكون والعياذ بالله آلة لتدمير الإنسان، تدمير دنيته، تدمير آخرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسؤول عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال صلى الله عليه وسلم: الفم والفرج. إذا أصبح الفم وأصبح فرج الإنسان هو سلاح ذو حدين، إما أن يكون هذه الجوارح أسباب لدخول الناس الجنة، وإما أن تكون أسباب لدخول الناس النار. وربنا سبحانه وتعالى حماية لهذا الإنسان وضع لنا ضوابط كثيرة جدا، ودي على فكرة الفكرة اللي قام عليها الكون. الكون كله مبني على مجموعة من الأفكار اللي تؤمن الإنسان. بعض الناس بتؤمن بهذه الأفكار فبتعمل بيها، فبتكون نتيجة الناس دي تبقى عايشة في أمن وأمان، وإما والعياذ بالله إن الناس دي لا تؤمن بهذه الأفكار فترميها وراء ظهرها، فوالعياذ بالله تجني الثمار المرة من وراء تركها لهذه الأمور التي وضعها الله سبحانه وتعالى. أضرب ليكم مثال: أي بنزينة إحنا بنخشها علشان نفول العربية تلاقي محطوط طفايات حريق في كل مكان، وبين كل طفاية حريق والطفاية الأخرى مسافة معينة محددة، يعني طبقا للمواصفات اللي دايما الأمن الصناعي بيقول عليها. شركة كبيرة جدا من الشركات اللي شغالة في مجال الأسمدة أو الكلام ده يقول لك إن لازم كل طفاية الحريق توجد طفاية حريق في كل مكان، وبينها وبين الطفاية التانية كذا، وبين كل كام طفاية في حنفية مية علشان لو حصل حريق والعياذ بالله، وتلاقي الصندوق اللي فيه الخرطوم اللي بيتركب في الحنفية علشان تطفية الحريق موجود في هذا المكان. بنلاقي في بعض الأماكن تلاقي الجردل كده اللي مليان رمل علشان بيستخدم في بعض الأوقات لإطفاء هذه النيران. ده كل موضوع ليه؟ ده كل موضوع علشان الأمان اللي احنا عايزين نحصله لكل إنسان. تعال النهاردة شوف مثلا برا في أوروبا أو حتى في الخليج، سلاقي العامل النهاردة اللي بيشتغل على السقالات في 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 شاهق في العمارات الطويلة وناطحات السحاب وغير ذلك، سلاقيه دايما واقف على السقالة ومربوط بحزام موجود بمكان فوق عشان لا قدر الله لو في يوم من الأيام حصل اختلال في التوازن فوقع العامل، هو العامل أصلا مربوط في عنصر أمان. على مستوى بقى البلاد الكبيرة تلاقي دايما في الدفاع المدني والحماية المدنية في كل مكان في تكدس، عفوا، لازم نلاقي فيه نقطة للحماية المدنية. ده كله ليه؟ تأمينا للناس. تعال شوف على الطرق السريعة، الطرق السريعة دايما بيحطوا ضوابط معينة، كل مش عارف كم كيلو لازم تكون في وحدة إسعاف موجودة، وفي مستشفيات موجودة في الأماكن المعينة وفي الأماكن الفلانية. ده كله ليه؟ ده كله من باب تأمين حياة الإنسان. تلاقي دايما وزارة النقل في الدول المحترمة حط دايما لافتات كده، اللافتات دي بتقول معلش السرعة بالنسبة للملاكي تبقى كذا، وبالنسبة للأتوبيسات كذا، وبالنسبة للنقل كذا، وبالنسبة للدرجات البخارية اللي هي الموتوسيكلات السرعة بتاعتها لا تتجاوز كذا وكذا وكذا وكذا. ده موضوع ليه؟ ده موضوع باختصار علشان تأمين حياة الناس في هذا المكان. وانت ماشي على الطريق لو داخل على قرية من القرى او مكان فيه تكدس او فيه كثافة سكانية يقول لك انتبه انتبه هدئ السرعة منطقة سكنية. اليافطة دي هي موضوع هنا ليه؟ موضوع علشان تأمن حياة اللي بيسوق وبتأمن حياة الإنسان اللي بيمر الطريق. حتى فكرة إشارات المرور، فكرة إشارات المرور هي عبارة عن تأمين وتنظيم وترتيب حياة الناس حتى لا تحدث مشكلة. يعني العربية النهاردة شافت النور أحمر لازم تقف، في نفس الوقت الإشارة التانية ضربة نور أخضر للناس علشان تعدي. وقبل ما يبدأ التحرك أو الانتقال من الأحمر للأخضر بتنور اللمبة الصفراء بتقولك انتبه خلاص ما عادش وقت على إضاءة أو تغير مسار الطريق، بدل ما كان في ناس بتقطع الطريق عرضي عشان تمر، الطريق ده لازم يقف اللي هو العرضي ده علشان العربيات هتمشي بعد كده. ده كله ليه؟ ده كله من باب التأمين، ده كله من باب التأمين. نفس الكلام، تعال شوف المزلقانات بتاعة القطورات، تلاقي دايما كل مزلقان في الدول المحترمة طبعا، تلاقي دايما كل مزلقان على طريق طريق قطر مثلا او حاجه، وفي مكان بتعدى عليه العربيات لازم ينزل الرفعه دي اللي هي تمنع مرور السيارات من الجانب ده او من الجانب ده لحد مرور القطار. طبعا كتير من الدول المحترمه اللي ما شاء الله ناس عندها وعي وعندها ثقافة بتلتزم جدا بهذه التعليمات وهذه القوانين، لأن هي عارفة كويس جدا أن هذه القوانين ما وضعت إلا من باب تأمين الإنسان أو تأمين حياة الإنسان. أما بعض الدول الأخرى اللي أنا عايز أقول عليها دول متخلفة أو دول ما عندهاش ثقافة أو دول دايما عايشها بالدراع أو عايشها بلطجة وفهلوة، هو ما بيهموش، وممكن في يوم من الأيام خلاص على النزلان بتاع القطر خلاص الرفعة نزلت وقفلت الطريق، هو ينزل بالموتوسيكل من تحت الرفعة، وبنشوف ده بعينينا، ينزل بالموتوسيكل ويقول أنا هعدي بسرعة، أنا لسه هقف لحد ما القطر يعدي، وبتكون بعد ذلك الكوارث. بنشوف للأسف بعض البنزينات ما بتحطش وسائل الأمان اللي هي طفاية الحريق وما بتلتزمش بده، فبتكون النتيجة لما بتكون في كارثة، الكارثة والعياذ بالله بتزهق أرواح ناس كتير جدا. ليه؟ ما تمسكوش بسبل الأمان. الإنسان كلما تقدم والإنسان كلما ازداد علما وضع لنفسه هذه الضوابط اللي دايما تأمن حياته وتأمن مستقبله، مش هو لوحده، وهو وكل اللي حواليه كمان. هكذا الإسلام، الإسلام برضو نفس القصة. الإسلام عندنا جاء وضع عندنا ضوابط علشان تضبط حياة المجتمع وتحمي هذا المجتمع والعياذ بالله من الوقوع إلى الرذيلة. أنزل الله سبحانه وتعالى سورا كاملة وضع فيها الضوابط والأسس اللي من خلالها نقدر نحمي المجتمع والعياذ بالله من وجود الرذيلة، زي سورة النور. ربنا سبحانه وتعالى أنزل سور كاملة في القرآن علشان يحمي المجتمع أو يحمي بعض أفراد المجتمع من ظلم الناس، زي الأيتام وزي النساء وزي الأرامل وزي المساكين، ولذلك نزلت سورة كاملة وهي سورة النساء. ربنا أنزلها علشان حقوق الضعفاء ومن النساء ومن الأيتام، سورة كاملة نزلت علشان هذا الأمر. سبحان الله، إحنا بنقول كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد هذا الإنسان وضع لهذه الضوابط، والضوابط دي بتكون سليمة 100%. فما بالكم لما يكون بقى الضوابط دي جاءت إلينا من عند العليم الخبير سبحانه وتعالى، الذي قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو أعلم بنا من أنفسنا. وضع لنا ضوابط وتشريعات، الضوابط دي تحمينا. ولكن في بعض الأوقات زي ما قلت لكم، بعض الدول المتخلفة التي لا ثقافة عندها ولا وعي عندها بسبل الأمام بتاخد المسألة بالدراع وبتمشي، وبتكون نتيجة ان هي بعد فترة حتما لابد بتكون الكوارث وبتكون الاشياء اللي بتودي بحياة ناس كتير جدا جدا جدا. ربنا وضع لنا ضوابط علشان تحمينا. اوروبا مثلا نظرت الى هذه الضوابط وحطتها ورا ظهرها، زي الضوابط المتعلقة بالنساء مثلا. ادوا للمرأة كامل حريتها، تتعرى كما تشاء، تصاحب ما تشاء، تدخل وتخرج زي ما هي عايزة. فكانت النتيجة أوروبا الآن بتنهار من الداخل، حالات طلاق لا حصر لها، وده هيجي إن شاء الله الدرس القادم، حالات طلاق لا حصر لها، حالات اغتصاب لا حصر لها، التحرش اللفظي والجسدي لا حصر له، حالات والعياذ بالله أولاد الزنا لا حصر لها، حالات والعياذ بالله الخيانات وغير ذلك أشياء لا حصر لها. بدأت أوروبا تفوق وتقول إحنا عايزين نضع لنفسنا حل، فبدأوا يقرأوا القرآن، وبدأوا أنهم النهاردة يقولوا إحنا كنا زمان بنعمل فيه اختلاط بين الأولاد والبنات في المدارس والجامعات، إحنا لازم نقضي على هذا الأمر تماما. كان فيه التحرش نظرا للاختلاط والتمازج الجسدي بين الرجال والنساء في وسائل المواصلات، خلاص المترو عندنا أو وسائل المواصلات هنخلي فيه أشياء للرجال وهيخلي فيه أشياء للنساء. عملوا قوانين اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها وفعلوها هم عندهم، فكانت النتيجة بدأت بعض الأمور تنضبط شوية. هم داءوا من مرارة هذه الفواحش والعياذ بالله، فهم عايزين يصدروها لنا الآن. ودورنا كدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، ودوركم أنتوا كأمة من أمة البلاغ، أمة التبليغ، أمة الإسلام اللي لازم تبلغ، أن أنتوا تسمعوا وتنقلوا، احنا النهاردة عايزين نقول ايه اكتر المشاكل بتقابل شبابنا. انا بفضل الله الفترة اللي فاتت لفيت على جامعات مصر جميعا بفضل الله، من شرق مصر الى غربها ومن شمالها الى جنوبها، دخلت نوادي، اغلب النوادي تقريبا انا دخلتها داخل مصر، وكنت في كل مرة بقابل فيها الشباب وبقعد فيها مع الشباب كنت دايما بسألهم عن مشاكلهم. فكانت دايما من اكبر المشكلات اللي الشباب دايما بيقعوا فيها هي مشكلة فتنة النساء. وعندي على الصفحة لما بيخش شباب وبيبدأوا يطرحوا مشاكلهم او بيبعتوا اسئلة على الخاص، تجد دايما ان اغلب مشاكلهم متعلقة طبعا بفتنة النساء. واحنا دورنا ان اذا كانت في مشكلة كبيرة لازم نضع لها حلول. تعالوا مع بعض النهاردة نبدأ مع بعض هذا الملف اللي هو حيوي جدا بالنسبة لأولادنا. ازاي انا اقي نفسي من فتنة النساء وازاي احافظ على نفسي؟ عايز من البداية اقول لما بنقول فتنة النساء ده مش معناها ان النساء وحشين وان الطرف التاني هم العلمانيين يقولون لنا ده اضطهاد للمرأة او ده ظلم للمرأة او دي محاولة لشيطانة المرأة. لا، ده لان انتم مش فاهمين لغة عربية. الفتنة معناها الاختبار والابتلاء، الفتنة معناها الامتحان. وربنا سبحانه وتعالى قال ان النساء فتنة، وقال ان الاولاد فتنة، وقال ان الدنيا فتنة، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من فتن كتير. فده مش معناه ان الحاجات دي وحشة، لا، ده معناها ان ده اختبار وده امتحان، يا ترى انت هتمشي فيه على الضوابط اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها لك ولا لا. ودي الجزئية المهمة جدا ان احنا عايزين نبدأ بيها كلامنا. عايزين نقول للعلمانيين احنا من شيطانش المرأة، المرأة عندنا في اعلى مكانة بفضل الله، ولكن اللي شيطن المرأة هو اللي عمل لها شواطئ للعراة، فالمرأة بتتعرى فيها، ده اللي شيطن المرأة. اللي شيطن المرأة هي أشهر 10 مطاعم في العالم وشهرتها بسبب أنه بيقدموا الطعام فيها، الترابيزات هي مجموعة من النساء العاريات، وده مسجل بصوت وصورة، دول الشيطان والمرأة. اللي شيطن المرأة اللي سمح أن المرأة في أوروبا تباع فمكتوب باليافطات الكبيرة كده women for sale، يعني امرأة أو نساء للبيع وبتتعرض بسعر معين، دول اللي شيطان والمرأة. اما احنا عندنا عايزين نطبق نفس القانون ونفس الفكرة اللي احنا في حياتنا ماشيين عليها، عايزين نضع للشباب سبل الامان اللي تخليهم ان شاء الله يثبتوا امام هذا الامتحان ويكونوا رجالة في هذا الاختبار ويطلعوا من هذا الاختبار باذن الله عز وجل بامتياز مع مرتبة الشرف. هنبدأ النهاردة باذن الله تبارك وتعالى ايه هي الضوابط اللي ربنا وضعها لينا علشان نقي انفسنا من فتنة النساء. وعلى فكرة لما نقول الفتنة دي معناها برضو الجهة التانية، ازاي البنت المسلمة العفيفة الدينة تقي نفسها من فتنة الشباب والعياذ بالله. ازاي احنا النهاردة نضمن وجود مجتمع امن بفضل الله من وجود الاخطاء والتجاوزات. ازاي النهاردة نداوي صرخة بنت، نداوي صرخة بنت بتبكي يعني دم بسبب في يوم من الايام شاب قرب منها وبدأ يعني يلف ويدور عليها وان هو بيحبها وان هو يعني عايز تزوجها، وفي النهاية والعياذ بالله اخذ منها كل ما يريده بعد كده رماها باسم الحب. ازاي النهاردة ازاي شبابنا داخل الجامعات اللي يعيني بيكابدوا اشد ويعانوا اشد المعاناة من فتنة النساء، ازاي نقول لهم خليكوا رجالة وازاي تعدوا الفتنة دي على خير. عايز اقول لكم القانون الاول، القانون الاول او الضابط الاول لمسألة التجاوز قضية علاقة الولد بالبنت، بلاش اختلاط، بلاش الاختلاط الزائد، بلاش الاختلاط دايما اللي بيكون موجود بين الاولاد والبنات. عايز اقول لكم حاجة وياريت بقى ده صلب الدرس النهاردة نفهم كويس جدا. انا عندي 4 احاديث بحثت كتير جدا ازاي ينجو شبابنا من هذه الفتنة، فوجدت الحل في 4 احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا مع بعض نفكر فيهم ونشوفهم ايه اصلا 4 احاديث ونعيش معهم شوية، ولو طبقناهم صدقوني المسألة بالنسبة لنا تبقى كويسة جدا. 4 احاديث، الحديث الاول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه اياكم والدخول على النساء. قلنا يا رسول الله افرأيت الحم؟ قال الحم الموت. يعني ايه الحديث؟ النبي يقول لا يجوز لرجل ان يدخل على امرأة الا مع ذي محرم. قالوا يا رسول الله طب حتى لو كان اللي هيخش ده اخو الزوج او حد قريب جدا من الزوج؟ فقال الحم الموت، يعني ده هيؤدي والعياذ بالله الى وقوع الزنا، وبالتالي نقع في الحدود، اقامة الحدود على الاثنين، الاثنين يرجموا فيموتوا. الحم اللي هو اخو الزوج داخل خارج على المرأة، فبالتالي هنا ممكن يقع المحظور. ده الحديث الاولاني، وهقول لكم ايه القاسم المشترك بين الاربع حديث. الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل الله ندا وقد خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، حليلة الجار اللي هي زوجة جاري. ده معناها إن شقة في وش الشقة، أنا خارج أو هي خارجة، فسمع عليكم إزيك يا فلانة أو إزيك يا فلان، وبالتالي بتحدث ألفة بسبب الجيرة. فهنا النبي مرة قال خد بالك إن ممكن الألفة تحدث في الاختلاط بسبب أقارب الزوج أخو الزوج، وممكن مرة بسبب الجيرة. تعالوا نشوف الحديث الثالث، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على المخلفين أو على القاعدين كحرمة أمهاتهم. والله لا يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا أوقف له يوم القيامة حتى يخرج مما قال. الحديث ده ليه النبي قاله كده؟ قال أصل ممكن حد في يوم من الأيام يكون مات، أو حد في يوم من الأيام يكون مسافر، أو حد في يوم من الأيام يكون ظروف عنده معتقل أو شيء، فبالتالي أنا من باب فعل المعروف ومن باب صنائع المعروف، جمعيات خيرية بتنزل لأسر، الأسر دي فيها أرامل وفيها أيتام، أنا النهاردة الأرملة دي أنا كل شوية بدخل عليها أجيب لها أكل مرة، أجيب لها لبس مدارس للأولاد مرة، ابنها تعب فأنا رحت بسرعة بعربيتي عشان أخد الولد وأوديه يتكشف عليه وهي معايا. فممكن أنا من فعل المعروف زي ما كان الرجل بيخرج للجهاد، ففي واحد بيخلفه في أهله محتاجين حاجة عايزين حاجة، فبالتالي حدثت الألفة هنا بسبب فعل المعروف. أما الحديث الرابع فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ده بقى في درس، في قرص من القرصات، أو إذا كانت المسألة متعلقة في عمل أو في وظيفة من الوظائف، رجل يخلو بامرأة تمام قاعدين طول النهار مع بعض. النبي جمع لنا في الأربع أحاديث دي المشكلة بتأتي منين، إزاي الإنسان منا يتخلص من فتنة النساء. يجد الإنسان منا يقينا أن الأربعة حصلت بينهم ألفة، الأربعة حصلت بينهم ألفة، الأولاني بسبب القرابة، الثاني كان بسبب الجيرة، الثالث كان بسبب فعل المعروف، الرابع كان بسبب العمل أو بسبب التدريس. النبي قال لنا أن شدة القرابة وشدة الاختلاط في هذا الباب أدت إلى وجود ألفة، شئت أم أبيت، ده أمر فطري، ده أمر فطري. زي ما بنقرب البنزين للنار، بمجرد ما البنزين بيقرب من النار البنزين بيولع، ده أمر فطري، بمجرد ما يقترب الولد بالبنت من بعض بتحدث بينهم من بعض ألفة، الألفة دي بتقتل الحياء في القلب ثم يكون بعد ذلك المحظور. علشان كده احنا دايما بنقول أغلب المشاكل اللي بتتعرض علينا، أغلب المشاكل اللي بتتعرض علينا من مشكلات متعلقة بفتنة النساء، أصل هو كان بيدرس لها في قلب الحصة لوحدها، أصل هو في يوم من الأيام بيروح دايما بحكم العمل الخير بيروح لها البيت كتير والكلام ده، هي البنت خلاص كل شوية يروح لها وهي مطلقة أو أرملة، فكانت النتيجة أنه خلاص يا إما هو تعلق بيها أو هي تعلقت بيه. الحل اللي لازم يكون موجود هنا هو قطع أي سبيل يوصل الألفة بين الاتنين، قطع أي طريق يوصل للألفة بين الاثنين. اللي عايز يتخلص من فتنة النساء لازم تقطع كل الطرق اللي توصل للألفة. أنا أتعامل معها بأدب وأتعامل معها باحترام وأتعامل معها بقمة الخلق، ولكن الطرق اللي توصل للألفة لازم تتقطع، لأن بصوا مدى رفعت الكلفة بين الولد والبنت كانت النتيجة ان ده بيقتل الحياء جوه قلب البنت وبيقتل الحياء جوه قلب الولد وبيكون بعد كده المحظور. كلمني شاب من الشباب اللي كان بيعمل في باب العمل الخيري، ان هو كان بيرعاها جدا في وقت كانت المرأة دي عندها اولادها وزوجها بيضربها وبيأذيها وهي لسه صغيرة في السن، يضربها ويأذيها وبيتطور عليها وبيطردها، في حين بتاجد ده من زوجها، في حين الجانب الثاني اللي كان بيعمل عمل خيري ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى كان هو اللي بيهديها، اعطالها تلفون وكانت لما تحصل مشكلة يكلمها ويتكلمه ويصبرها ويذكرها بالله ويأمرها بالصبر ويذكرها بفضل الصبر والإحسان للزوج. لو حصلت مشكلة في يوم من الأيام وحصلت مرض أو حاجة هو أول واحد بيجري، فكانت النتيجة إن هي تعلقت بيه وبعد ذلك وقع المحظور، وبعد كده هو مش عارف يخرج أصلا وبيقول لي أنا بموت كل يوم 1000 مرة لأن أنا مش عارف أخرج. المشكلة جت هنا منين؟ جت هنا من وجود الاختلاط اللي تبعه بعد ذلك وجود الألفة، اللي تبعه بعد ذلك قتل الحياء في القلب، اللي تبعه بعد ذلك الوقوع في المحظور. هي خطوات بعضها جنب بعض، هي خطوات بعضها جنب بعض، وكل خطوة بتسلم للخطوة اللي بعدها لحد ما يقع المحظور. هي المسألة كانت في البداية متعلقة بإن أنا محتاج بس الدفتر بتاعك بس أخذ منه المحاضرة، بعد شوية ربنا يكرمك بس في حاجة في المحاضرة أنا مش فاهمها، ممكن تقولي لي عليها الموضوع كذا كذا، لا ده فيها كذا وكذا 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 وكذا. وبعد شوية يبدأ خطوة في الثانية في الثالثة، وقعت الألفة حتما ولابد، يقتل الحياء في القلب حتما ولابد، يكون المحظور عافاني الله وإياكم. إن هي زميلته في الشغل والوقت اتأخر جدا يسيبها يعني في الشارع؟ لا، أنا لازم أوصلها، لازم أوصلها. وإحنا بوصلها حصل إن هي كان عندها مشكلة شوية مع والدها ووالدتها، فكانت النتيجة بدأت أحللها المشكلة، بدأت أصبرها، بدأت أكلمها، كانت النتيجة حصلت الألفة، وصلت بعد ذلك لقتل الحياء في القلب، وصلت بعد ذلك لوقوع المحظور. دوروا يا إخواننا على كل مشاكل المجتمع هتلاقوها جاية من الباب ده، هتلاقوها جاية من الباب ده. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى وضع لينا الضابط ده، ما ينفعش يكون فيه الاختلاط ده اللي بيؤدي بعد ذلك والعياذ بالله الى الألفة، والألفة بعد ذلك تسلم لقتل الحياء في القلب، يسلم بعد ذلك الى الوقوع في الرذيلة. تعالوا، او وقوع في بعض التجاوزات، مش لازم رذيلة، وقوع تجاوزات. ان هو يعني انا في مرة من المرات كنا في رمضان البنت في المدينة الجامعية ووالدها ووالدتها كانوا توفوا في حادثة، والولد حب ان هو معاها في الجامعة وبيتكلموا مع بعض دايما، حب ان هو يهون عليها الامر، فقال لها انا عازمك اول يوم في رمضان. الناس كلها راح بعد صلاة المغرب على المساجد علشان التراويح، انا شفتهم قدام عيني الولد بعد ما فطروا والكلام ده، الولد شفته بعيني في الشارع والعياذ بالله بيقبلها. كل ده ليه؟ تجاوز حصل. قال لي ده اكبر تجاوز حصل لما وقفت بالعربية وكلمته، قال لي ده التجاوز والله اول مرة يحصل، بس بسبب ان هي وقع في ظروف معينة وحصل الجو ده. هي دي المشكلة. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ربنا ذكر لنا مرحلة مهمة جدا من مراحل حياته، المرحلة دي اللي فيها سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بيقطع اي طريق لحدوث ألفة في يوم من الايام بينه وبين بنت لا يعلمها. يا ترى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام اتعامل مع القاعدة دي ازاي؟ تعالوا نعرف، ولكن بعد هذا الفصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام. يبقى إذن العنصر الأساسي المهم جدا عندنا اللي خلينا إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ينجينا بقدر كبير مما يتعلق بفتنة النساء، امنع دايما اختلاطك بالبنات، امنع دايما اختلاطك بالنساء، لأن الاختلاط ده مع كثرة الاختلاط سواء كان في مع حد من قرايبنا، سواء مع حد من جيراننا، سواء مع حد من في العمل او غير ذلك، او حد في العمل الخيري، لو منعنا الاختلاط ده بفضل الله احنا بنقطع خطوات كتيره جدا الشيطان قد اعدها لنا. وزي ما قلت لكم ان كثره الاختلاط بتجيب الفه، الالفه دي بعد شويه بتقتل الحياء في قلوبنا، بعد شويه والعياذ بالله بيكون المحظور. سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام عرف القاعده دي باختصار، زي ما بقول لكم دايما في البنزينة، البنزين ده مادة قابلة للاشتعال، عندي ممكن حد رمى سيجارة، رمى مش عارف ايه، فهو حاطط اول ما بتخش كده ممنوع انك ترمي سيجارة، وانت داخل بتحط بنزين لازم تبطل موتور العربية، وبعد كده طفايات الحريق في كل مكان، ده كله امان. احنا لازم نفهم الكلام ده. الاختلاط بصوا هي خطوات، الاختلاط بيجيب ألفة، الألفة دي بتولد بعد كده قتل الحياء في القلب، قتل الحياء في القلب بيتولد منه بعد ذلك الوقوع في المحظور والعياذ بالله. 4 خطوات ما تنسوهمش. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما توجه تلقاء مدين، زي ما ربنا ذكر لينا في سورة القصص، حد عايز يعمل معروف مع حد البير، وكل الناس واقفين بيسقوا الغنم بتوعهم، في عيني بنتين مسكينتين واقفين في جنب عايزين يسقوا الغنم، فمنتظرين كل الناس تمشي، الناس مشت حطت الحجر الكبير على البير. طب البنات هتسقي ازاي؟ قال الله سبحانه وتعالى ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما. بس هو سألهم ايه المشكلة انتوا واقفين كده ليه، ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء. احنا بنستنى لما الرجاله يمشوا وبعد كده بنخش نسقي الغنم بتاعتنا. لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير، عشان ما تسرش الظن فينا ان احنا طالعين كده ابونا شيخ كبير ده اللي طلعنا. شوف سبحان الله، تخيل مثلا في يوم من الايام موقف كده، حد مراكب في ميكروباص والميكروباص فيه زحام شديد، وطلعت بنت وسط الزحام عماله تتخبط، وشويه اتوبيس يفرمل فتيجي تقع، فشاب من الشباب قام قايم بقى ايه، قايم كده بكل مجدعه كده وشهامه ورجوله كده، وقام قايم وقال لها اتفضلي حضرتك اتفضلي استريحي، طول والله كتر خيرك وجزاك الله خيرا وانت عملت فيها معروف. يقول لا 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 خالص ما فيش اي مشكله والله، وده احنا اخوات، ده احنا مش عارف ايه، وده رقم تليفوني لو عايز اي حاجه كلميني. لا، سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام هو لا يستغل فعل الخير علشان يفتح حديث مع حد. هنا سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام رفع الحجر بايديه الذي لا يحمله الا 10 رجال، رفع العشر رجال، رفع الحجر بايديه، وبعد كده سقى للغنم بتاع البنتين. بعد كده عمل ايه؟ هل وقف بقى ياخد ويديه وهي تقول له شكرا ربنا يكرمك ويقول لها؟ ابدا ابدا. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يعلم يقينا خطوات الشيطان، ويعلم ان الاختلاط الزائد بيجيب ألفة، والألفة بتجيب قتل الحياء، وقتل الحياء بيجيب المحظور. شوفوا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عمل ايه. الموقف ده يا اخواننا يولد، لو اي حد اتحط فيه يولد والعياذ بالله مرضين. المرض الاول كبر وعجب، لانه شال حجر لا يحمله الا 10 رجال، ده يولد في قلبه عجب. الامر الثاني انه خدم بنتين خدمه كبيره جدا جدا، فده يخليه ان هو ينتظر منهم حتى كلمه شكر كلمه ثناء انه يتكلم معاهم. اما سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام فلعلمه باحوال القلوب وبتقلب القلوب عمل ايه؟ قال الله عز وجل فسقى لهما ثم تولى الى الظل. اول ما سالهم بسرعه تولى الى الظل، بعد عنهم تماما. ليه؟ علشان يقطع قضية الاختلاط. اثنين، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، علشان ما يخشش في قلبه عجب بنفسه لما شال الحجر، قال يا رب أنا فقير جدا لرحمتك، فقير جدا لعفوك، فقير جدا ليك يا رب. سبحان الله يا إخوانا، المعنى ده مهم جدا، المعنى ده مهم جدا. وسبحان الله لما البنت عملت كده، لما البنت عملت كده وتعففت، كانت النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى رزقها بالشاب الذي عنده عفة وعنده دين وعنده خوف من الله سبحانه وتعالى. اما اللي بتقتل حياءها بكثرة الاختلاط هي دي اللي بتضيح. القاعدة الاولانية يا اخوانا، اوعوا تفتحوا باب في يوم من الايام ان الباب ده يحدث من خلاله ألفة بين الاولاد والبنات. ارتضت لنفسها تطلع رحلة مع أولاد لمكان بعيد، يقعدوا 3-4 أيام مع بعض، يأكلوا مع بعض ويشربوا مع بعض، يقينا تحدث ألفة، يقينا يحدث المحظور بعد ذلك. إزاي؟ والله يا أخوانا اتصل علي حد أخت من أخواتي، يعني مش ملتزمة ولكن عندها فطرة، زوجها شغال في باب الدعاية والتسويق وحاجات من كده، وهو بيقول لها أنا عايزك تنزلي تسوقي معايا الحاجة، وبقولك ايه شيلي اللي على راسك ده الحجاب وكشفي شعرك كده وانزلي علشان نعرف نبيع ونسوق. سبحان الله، هي دي مشكلة. هو من البداية لما عاش حياة الاختلاط اصلا اتقتل اصلا جواه الغيرة، وهي دي مشكلة حياة الاختلاط، يتقتل جواه الغيرة. يا اخوانا في ناس جوا مصر هنا، في مجتمعات في مصر هنا مفيش مشكلة ساعة الفرح ان زوجتي اللي انا بتزوجها اصحابي يقوموا يرقصوا معاها عادي. ليه؟ هو عاش حياة الاختلاط فقتلت في قلبه أصلا قضية الغيرة على نسائه، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وضع ضوابط لقضية الاختلاط. أولا، متى استطعنا أن احنا نفصل بين الأولاد والبنات؟ هو ده الصح. تقول لي يا شيخ يعني ده تخلف ورجعية وأوروبا مش كده، أقول لك خد الكلام ده لأنه كلام مهم جدا. معهد أبحاث علم النفس الاجتماعي في ولاية بون بألمانيا عمل بحث ما بين مدرسة فيها اختلاط بين الأولاد والبنات وبين مدرسة فيها فصل بين الأولاد والبنات، فوجدوا أن الأولاد المدرسة اللي فيها اختلاط بين الأولاد والبنات تدني في مستويات التعليم، وجدوا حتى قالوا بالنص كده لا يتمتعون بقدرات إبداعية، في حين أن الأولاد اللي تم الفصل بين الأولاد والبنات، أولاد مع بعض وبنات مع بعض، وجدوا ما شاء الله لك بسم الله الأولاد متفوقين، البنات متفوقين، القدرات الإبداعية عندهم والمهارات الإبداعية عندهم عالية جدا. ده من خلال كتاب الغرب يتراجع عن الاختلاط في المدارس، صفحة 8 و9 يعني تخيلوا اوروبا اصلا بدات تفصل. تخيلوا النهارده اللي هم بيقولوا احنا لما نقول بلاش اختلاط يقول لك اصل ده رجعيه وده تخلف. نقول لهم يا اخوانا باختصار خالص، في كاتبه انجليزيه اسمها الليدي كوك كانت بتقول على قدر كثرة الاختلاط في مجتمعاتنا برجال يكون أولاد الزنا، علموا نساءكم البعد عن المجتمع المختلط. ده في بريطانيا. كاتبة أخرى أيضا بريطانية تقول إنه لعار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتها مثلا للرذائل بكثرة مخالطة الرجال. أصبح النهاردة المثل بكثرة الرذيلة المجتمع الإنجليزي. ليه؟ كثرة الاختلاط اللي موجود. ينهر أبيض، هم بيعترفوا بهذا الكلام. كاتبة أمريكية اسمها هيليان ستانبري، دي كاتبة جت هنا في مصر وشافت الوضع في مصر، فسبحان الله كتبت مقال، المقال اتنشر في جريدة الأهرام الرسمية. كانت مما تقوله هذه الكاتبة الأمريكية، بتقول أنصحكم بأن تتمسكوا بتقاليدكم وأخلاقكم، امنعوا الاختلاط وعودوا إلى عصر الحجاب، قيدوا حرية الفتاة فهذا خير لكم من إباحية أوروبا ومجون أمريكا، ده أفضل لكم من الإباحية والمجون اللي حصل الآن في أمريكا والعياذ بالله. يعني دي كلمتهم هم النهاردة. فاقوا ورجعوا وعرفوا الاختلاط ده دمر المجتمعات في أوروبا، وبدأوا النهاردة يغيروا من حالهم وبدأوا يرجعوا. نقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم سبق ب1400 سنة، سبق النبي صلى الله عليه وسلم ووضع الضوابط اللي تجمع. حتما لابد هيكون في يوم من الأيام نساء ورجال مع بعض. متى استطعنا ان احنا نفصل بين رجال ونساء؟ هذا هو خير. احنا في جمعية خيرية، في أولاد وبنات مع بعض، معلش ايه المشكلة ان الأولاد يشتغلوا مع بعض والبنات يشتغلوا مع بعض؟ ايه المشكله ان انا زوجتي تبقى هي المشرفه على البنات واي حاجه انا عايز اعملها يبقى من خلال زوجتي؟ ايه المشكله ان اختي تكون مسؤوله في الجمعيه وهي اللي بتدير المساله؟ ايه المشكله في كده؟ ايه المشكله ان البنات يبقوا شغالين في نشاطات البنات والشباب شغالين في نشاطات الشباب؟ ايه العلاقه ان لازم البنت والولد يخشوا مع بعض في العمل الخيري؟ لازم ما نفصل عن بعض. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل داخل مسجده صلى الله عليه وسلم بين الرجال والنساء. فكان صلى الله عليه وسلم قد كما في حديث ابن عمر جعل النبي صلى الله عليه وسلم بابا للنساء، فقال ابن عمر ألا نجعل هذا الباب للنساء؟ فجعل النبي باب للنساء وباب تاني خالص للرجال. ليه؟ علشان ساعة الدخول وساعة الخروج ما يبقاش فيه اختلاط بين الأولاد وبين البنات أو بين الرجال وبين النساء. ده في المسجد مع ناس اللي ربنا أصلا زكى قلوبهم فقال فعلم ما في قلوبهم. أهل الإيمان وأهل الطاعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة إذا سلمت فلا يقومن أحد حتى يخرج النساء. النبي أول ما يقول السلام عليكم ورحمة الله يبدأ النساء يخرجوا، وبعد كده ممكن الرجال يخرجوا بعد ما النساء يخرجوا. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم في المسجد خرج من المسجد فوجد برا المسجد خلطة وازدحام ورجال ونساء واختلاط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحفتي. ده النبي حتى بيظبط الشارع إزاي يبقاش فيه اختلاط بين الأولاد والبنات، علشان بناتنا يتحفظوا يا جماعة، علشان بناتنا يبقوا في أمان والعياذ بالله من شباب السوء. إن البنت النهاردة تيجي بنت في ثانوي يعني عندها حالة اكتئاب ومرض نفسي. ليه؟ علشان تعرضت لحالة تحرش في الشارع. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. افصل. النبي قال البنات يبقوا على جانبتي الطريق علشان ده الأمل ليهم، خلوا الشباب في النص. النبي ما بيحبش ده. النبي هو بيقول لأم المؤمنين أم سلمة وهي بيقول لها في مسألة الطواف، قال يا أم سلمة طوفي من وراء الناس، طوفي من وراء الرجال، خلي الرجال يبقوا هم بيزدحموا حوالين الكعبة، انت خليكي طوفي من ورائهم عشان يبقاش في تلاصق للأجساد زي للأسف منشوف. وانا شفت بعيني مره والعياذ بالله يعني شرار، حد من شرار الشباب في الحرم، انا شايف حركاته مريبه ويجري دايما يخش وسط النساء ولو في تجمعات يخش وسطهم. انا قلت الولد ده والعياذ بالله متحرش داخل الحرم والله يا اخوانا. ومره واحده ربنا يجزيهم خير رجال الامن السعودي وانا بطوف انا رايح عليه علشان اسجره من اللي بيعمله ده، لقيت سبحان الله 3-4 سكر قاموا ماسكينه وقاموا واخدينه ومطلعينه بره. يعني في شرار شباب يا اخوانا، في شباب قلوبهم مليانه مرض، عافاني الله واياكم. شرار الشباب دول اللي بيقابلهم بناتنا واخواتنا وزوجاتنا في الشوارع وفي الطرقات. عشان كده ربنا قال لنا افصل بين الرجال وافصل بين النساء. النبي في المسجد كان يقول خير صفوف رجال أولها عشان الرجال كلهم يطلعوا قدام، ويقول للنساء خير صفوف النساء آخرها عشان يرجعوا ورا عشان ما يبقاش فيه اختلاط بين الرجال والنساء. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيؤكد على كل هذه المعاني، لا يخلوان رجل بامرأة ليه يا رسول الله إلا كان الشيطان ثالثهما، الشيطان هيكون الثالث بتاعهم والعياذ بالله. هذه الأمور لما النبي أصلا يضعها لينا كده ويحط لنا الضوابط دي، ده كله ليه؟ علشان النبي كان يعلم ان كثرة الاختلاط بين الأولاد وبين البنات بتعمل والعياذ بالله مشكلة، وبتعمل والعياذ بالله أزمة. حاولوا بقدر المستطاع أي سبيل في يوم من الأيام يولد ألفة بين الولد وبين البنت لازم يتقطع، للي عايز فعلا ينجو من فتنة النساء، اللي عايز ينجو فعلا من فتنة النساء. ده معناه شيخ ان احنا هناخد النساء نحطهم في كوكب والرجال نحطهم في كوكب؟ اكيد في بعض الاوقات لازم الرجل يحتاج للمرأة والمرأة بتحتاج للرجل، المرأة نازلة تشتري حاجة مثلا فاكيد هتحتك بالرجال، فهي هنا هتعمل ايه؟ ديننا صالح لكل زمان وصالح لكل مكان، وديننا وضع الضوابط اللي تحمي المجتمع من وقوع اي مشكلة بداخله. فيقينا الرجل لازم يتكلم مع المرأة وهي بتشتري وهي بتبيع، المرأة هتروح تتعالج مع دكتور، يقينا ده هيحدث. طب الوضع هنا ايه؟ الوضع هنا الشرع اباح هذا الامر ولكن وضع له ضوابط، لازم تكون في ضوابط. الضابط الاول عدم الخضوع بالقول، عدم الخضوع بالقول. حتى يا اخوانا ولو على صفحة داعية، على صفحة شيخ داعية من الدعاء حاطط صورة معينة، ما ينفعش بنت ما شاء الله تخش تقول له امر يا شيخ يعني ما شاء الله، ما يصحش اصلا، ده لا يجوز. ما ينفعش ان واحده تبعت لشيخ رساله على الصفحه تقول له يا شيخ اني احبك في الله، وتفضل بقى تتكلم بكلام يظهر منه انه خضوع بالقول. ربنا سبحانه وتعالى بيعلم نساء النبي، قال تعالى فلا تخضعن بالقول، ليه؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. المراه اللي نازله تشتري الحاجه ما ينفعش تخضع بالقول، الحاجه دي بكام؟ بخمسة. طب معلش عشان خاطري بكام؟ طب مش عارف ايه، ده احنا جيران، ده احنا ممنوع الكلام ده. لا والله الحاجة دي بكام؟ أربعة. ينفع بكذا؟ ينفع بكذا؟ طبعا ما عادش في حاجة أربعة. ينفع بكذا؟ وتنتهي المسألة. إنما خضوع بالقول لا، إن أنا حد معايا في الشغل يبقى الكلام على الأد، مفيش خضوع بالقول. إن أنا في يوم من الأيام زميلة معايا في الكلية أو زميلة معايا في المعهد أو زميلة معايا في مدرسة ما ينفعش أخضع بالقول. يبقى الأمر الأول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض كما قال الله سبحانه وتعالى. اثنين. الامر الثاني ان يكون هذا الامر من وراء حجاب، ان لازم يكون في حجاب بين الرجال والبنات، لازم يكون في حجاب بينهم وبين بعض. قال الله سبحانه وتعالى في للصحابة وهم بيخطبوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فاذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ليه يا رب؟ ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. يبقى لازم يكون في حجاب بين الاثنين. ثلاثة، دي نقطة مهمة جدا. ثلاثة، مع غض البصر. انا بتكلم الشيخ انا بتعلم منه وبستفيد منه ما شاء الله لك وحسب الله، مش معنى احنا بنتعلم من الشيخ وبنستفيد منه ان انا بقى قاعده بحلق للشيخ كده البنت قاعده تبص على الشيخ، لا على فكره الشيخ ده راجل على فكره، والمفترض ان انت تغض بصرك لان ربنا سبحانه وتعالى يقول وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن، زي ما الرجال مأمورين بغض البصر انت كمان ماموره بغض البصر. احنا مأمورين دايما البصر ده هو اللي هيوصلنا دايما للحاجه الغلط، انا عايز دايما اغض بصري زي ما ربنا سبحانه وتعالى امرني. اربعة، ان ما تكونش فيه خلوة، حصل كلام بين راجل وامرأة ما تكونش فيه خلوة، ما يكونش فيه خلوة. دخلت تشتري من محل والمحل متقفل ومتفيم وما فيش حد من بره يشوف حاجة جوه، لا ما تخشيش الا معاكي محرم. راح تكشفي عند دكتور وكشف امراض نساء حاجات متعلقة بالنساء، ما ينفعش تروح لوحدك، لازم يكون معاكي حد من ذوي المحارم، ما ينفعش تدخلوا مع الدكتور لوحدك. انا بقولك تروح للدكتور جائز اذا لم يكن هناك طبيبة مسلمة، ولكن لو هتروحي تروحي بمحرم، لازم يكون معاكي محرم. جميل كده. الامر الخامس، ان تكون هناك في كلفة في الكلام، حضرتك وحضرتك، يا فندم ويا فندم، انما حضرتك ما تقوليش حضرتك، قولي 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 يا فلان على طول، ما ينفعش ما ينفعش. ليه؟ لان رفع الكلفة بيجلب الالفة، الالفة اللي بتقتل الحياء في القلب. لا حضرتك وحضرتك، يا فندم ويا فندم. الامر السادس، الا يتم هناك لمس. مش معنى ان احنا زملاء في العمل ان احنا نسلم على بعض، او ان انا هزر معاها فاضربها على كتفها، او ان انا اجيبها من شعرها، او ان انا اعمل لها كده، ده لا يجوز ابدا. كل هذه امور لا تجوز ابدا بحال من الاحوال. أحبابنا الكرام، رأس القضايا اللي بيهتم بيها العلمانيين في زماننا هي مسألة الاختلاط، لأنهم عايزين يجيدوا المجتمع الفاسد، المجتمع اللي تتدمر فيه الثوابت وتتدمر فيه القواعد. هم عايزين يجيبوا لنا المجتمع الغربي هنا بكل صوره وبكل أشكاله، عايزين يجيدوا هنا في المجتمع بتاعنا للأسف المجتمع الفاسد اللي يدمر أولادنا ويدمر بناتنا. وإحنا عايزين نقول لهم إحنا مش عايزين ننتظر أن بلادنا الإسلامية تبقى يحدث فيها ما حدث في أوروبا من انهيار في كل صور الحياة الاجتماعية. إحنا عايزين نحافظ على أولادنا وعايزين نحافظ على بلادنا. إخواننا، الاختلاط بضوابط وبحدود ده إذا لم نستطع أصلا أن إحنا نوقفه، محتاجين دايما الأولاد يشتغلوا مع بعض، البنات تشتغل مع بعض، ده علشان نضمن المجتمع الطاهر النظيف، المجتمع العفيف اللي العفة فيه هي الأصل. إخواننا، ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الحديث أن أولادنا إذا بلغوا 7 سنوات أو 10 سنوات قال وفرقوا بينهم في المضاجع. ده الأخت مع أخت، الأخ مع أخته، ما ينفعش يناموا على سرير واحد، يفرق بينهما في المضاجع. وده الأخ مع أخته اللي يعني بفضل الله الولد في السن ده فطرته سليمة، الولد في السن ده والبنت الاثنين فطرتهم سليمة، ما يعرفوش أصلا مثل هذه الأمور المحرمة. الولد والبنت ده حتى لو فطرهم سليمة لا يمكن أبدا الولد يفكر في أخته أو الأخت تفكر في أخوها. مع ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فرقوا بينهم في المضاجع. على فكرة الغربيين وأتباعهم وأذنبهم هنا في مصر زي العلمانيين وغيرهم هما بيقولوا لنا احنا مش هنفرق بينهم في المضاجع، ده احنا هنقربهم من بعض وهنقعدهم مع بعض وهنسفرهم مع بعض وفي الجامعات مع بعض وفي كل مكان هنحدث اختلاط. واذا كان رب النبي بيقول فرقوا بينهم، احنا هنقول لا، جمعوا بينهم ووحدوهم وجمعوهم في كل مكان، وهو ده الصح وهو ده الشيء كويس عشان المجتمعات تضيع والعياذ بالله. وعلى فكرة بصوا المجتمع العلمانيين، بصوا المجتمع هؤلاء، هتجدوا دايما سبحان الله ان فلانة رفع قضية على فلان اثبات نسب لانه كان والعياذ بالله كان معاه في الحرام، وفلانة وفلان بيتبرأ من ابنه اللي من فلانة. بصوا على اخبارهم دايما تلاقوا هذه المستنقع، هذا المستنقع من الكذرات موجودة عند هؤلاء. وللأسف هؤلاء اقوام طمس على قلوبهم فلا يرون اصلا. احنا مش عايزين يكون مجتمعنا زي مجتمع هؤلاء العلمانيين الفاسدة، احنا عايزين مجتمعنا يكون مجتمع نظيف، مجتمع بينفذ ويطبق اللي ربنا سبحانه وتعالى امر به. كيف انجو من فتنة النساء؟ واحد، يمنعوا الاختلاط، لان الاختلاط بيتولد منه ألفة، الألفة بيتولد منها قتل الحياء في القلب، وبيتولد من قتل الحياء في القلب وجود التجاوزات والوقوع في الاخطاء. ده السبيل الاول، ونكمل باذن الله تبارك وتعالى السبيل الثاني والثالث وباقي السبل في الحلقات القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.